عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. لا زال الكلام في النقطة الثانية، وقلنا أنه لا بد أن نؤسس الأصل قبل الذهاب والدخول في الأدلة الاجتهادية، وقلنا أن الأصل يدور أمره بين أن يمسح، عليكم السلام ورحمة الله، بين أن يمسح المكلف على الجبيرة ولا يجب عليه التيمم، وبين أن يكون تكليفه هو التيمم. وبينا أنه كل دليل أو كل أصل من هذه الأصول لا بد من وجود دليل على تأسيسه، لأن الأصول الأولية والقواعد الأولية لا بد عند تأسيسها من الاستعانة بأدلة اجتهادية تدل عليها. بعد ذلك، بعد أن أسسنا الأصل، سواء كنا من الذين يذهب إلى أن الأصل الأولي والقاعدة الأولية عند وجود الجبيرة نتيمم، أو كنا من القائلين بالقاعدة الأولية والأصل الأولي أن الإنسان إذا كان على يده جبيرة أنه يذهب إلى المسح، سواء كنا من القائلين بهذا الأصل أو من القائلين بالأصل الثاني. بعد أن أسسنا الأصل، نذهب إلى الأدلة الاجتهادية، نذهب إلى الأدلة المحرزة. يقول المصنف: عندما نذهب إلى الأدلة المحرزة نجد وجود رواية وهي صحيحة الحلبي، أنه عندما سئل الإمام سلام الله تعالى عليه عن وجود قرحة على اليد مثلا، الإمام قال: إذا لم تكن هناك أذية بالنسبة إلى هذا الإنسان المريض فيمسح على، إذا كانت هناك أذية يمسح على القرقة. فإذا وإذا كان بالإمكان، إذا لم تكن أذية كما ذكرنا في النقطة الأولى، وبالإمكان نزع الجبيرة مثلا، لا يتوضأ يمسح عليها أو يقوم بغسلها. إذا الإمام قال: إذا كان الماء أو إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة. إذا على هذه الرواية وهي صحيحة الحلبي يكون الاستدلال تاما، أنه بالنسبة إلى وجود دليل اجتهادي يقول بالمسح. فكرة صارت واضحة إلى هنا؟ درسنا من الآن يبدأ. طبعا رواية الحلبي بحثنا سنتها، وتقريب الاستدلال بالنسبة إلى هذه الرواية، وأن مقتضى الأصل العملي موافق لما هو موجود بالنسبة إلى هذه الرواية. يرد على هذه الرواية، رواية الحلبي، أولا وثانيا وثالثا. أما أولا، هذه الرواية وهي رواية الحلبي جوزت مع وجود الأذية، جوزت المسح على الجبيرة والمسح على الخرقة. فإذا هذه الرواية جوزت المسح، جوزت المسح، ولكن توجد عندنا رواية أخرى، والرواية الأخرى دلت أنه في مورد الجبيرة نقوم بغسل الجزء المكشوف، بغسل الجزء المكشوف، وأما بالنسبة إلى الجزء المستور الذي هو تحت الجبيرة فالإمام ساكت عن التكليف بالنسبة إلى ما تحت الجبيرة أو ما تحت الخرقة. والإمام في رواية عبد الرحمن بن الحجاج ما وضح لنا التكليف بالنسبة إلى الجبيرة، فقط الإمام قال الأجزاء المكشوفة تغسل، الأجزاء المكشوفة. زين، الجبيرة، ما تحت الجبيرة، ما هو التكليف؟ الإمام سلام الله تعالى عليه ساكت. إذن سكوت الإمام ينافي ما ذكر في صحيحة الحلبي لو ما ينافي؟ ينافي. الإمام في صحيحة الحلبي قال يمسح على الجبيرة، في رواية عبد الرحمن الإمام ساكت، فهنا يحصل إشكال أو تنافي ما بين الروايتين. نقرأ رواية عبد الرحمن في صفحة 78 صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكثير، بعد هاي كلمة الكثير بعد راح تصير واضحة عندنا. إذن الإمام في رواية الحلبي عندما ذكر الجرح أو القرحة ذكرها على نحو على نحو المثال، زين، يقول تكون عليه الجبائر الكثير، عليه ماذا؟ أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وكيف يصنع عند غسل الجنابة، وكيف يصنع عند غسل الجمعة؟ فقال الإمام يغسل ما وصل إليه الغسل، عفوا، يغسل ما وصل إليه الغسل، الغسل مو الغسل، الغسل مما ظهر، مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، مما يعني فقط الأجزاء المكشوفة، ويدع ما سوى ذلك، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا يستطيع أن ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحه. زين، أنتم ساعدوني أخوان. إذن لا الجبيرة الإمام وضح تكليف نتجاهه ولا ما تحت الجبيرة، بينما رواية أو صحيحة الحلب إيش قالت؟ قالت يمسح على الجبيرة. فكيف نجمع ما بين هاتين الروايتين؟ واضح الكلام؟ جوابه نقول صحيحة عبد الرحمن، صحيحة عبد الرحمن ساكتة عن قضية المسح بالنسبة إلى الجبيرة، لا تحتها ولا فوقها، مسكوت عن هذه، فهي مطلقة، وإطلاقها إطلاق سكوتي. الإمام أهمل بيان ما تحت الجبيرة وما فوق الجبيرة. وهنا عندما نأتي إلى صحيحة الحلبي وضحت وبينت المراد من تكليفنا تجاه الجبيرة، ما تحتها ما فوقها، فهذه مطلقة وإطلاقها إطلاق سكوتي، وهذه تصلح أن تكون مقيدة لتلك الرواية المطلقة. فإذا بعد يصير تنافي لو يصير جمع بين الإطلاق والتقييد، جمع بين الإطلاق والتقييد، فيرتفع ماذا؟ فيرتفع التنافي. وهذا ما ذكره المصنف. نقرأ الكتاب أخوان في صفحة 78. وإذا كان مثل صحيحة عبد الرحمن مطلقا، عبارتها بعد الرواية، وإذا كان مثل صحيحة مطلقا وغير دال على مسح موضع الجبيرة إلا أنه قابل للتقييد بما يهو الذي ذكر، صحيحة الحلب. زين، هذا يا إشكال، هذا هو الإشكال الأول. زين، هنا بالنسبة إلى ما ذكر كذلك في المتن أنه الرواية، نترك الإشكالات الأخرى، خرجت على هذه النقطة، خاف نذكر إشكالات شوية البحث يأخذنا إلى ما أخذ آخر. بالنسبة إلى الرواية تذكر أنه في مورد، سواء كانت رواية عبد الرحمن أو رواية الحلبي، تذكر أن الجبيرة إذا كانت على ماذا؟ على موضع المسح، كلش واضح، مثلا على الساق، على القدم أو على الرسغ، واضح القدم التكليف تجاهها مسح، وضعت جبيرة التكليف كذلك شو يكون؟
مزح.
ولكن إذا كانت الجبيرة على موضع ماذا؟ على موضع الغسل كاليد مثلا يعني، هنا كيف ينتقل التكليف من الغسل إلى المسح؟ الإشكال صار واضح؟ تكليفك أولا وبالذات ما هو؟ غسل الموضع، غسل اليد. فكيف انتقل تكليفك إلى ماذا؟ إلى المسح. فبماذا نجيب؟ فبماذا نجيب؟ نقول الذي جعل التكليف بالنسبة إلى أعضاء الوضوء التي هي اليد الغسل هي الآية القرآنية، واضح؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، زين. لكن هذا الحكم حكم أولي، حكم في حالة الاختيار، حكم في حالة عدم وجود لا عسر لا حرج لا ضرر. عندما جاء المسح بيا دليل، بدليل العسر والحرج، فهنا لأنه يوجد حرج يوجد مرض توجد أذية، فيكون تكليفه الثانوي ما هو؟ يكون تكليفه الثانوي المسح. فلا نقول كيف انتقل التكليف من غسل إلى ماذا؟ إلى مسح. نقول لأن أدلة الأحكام اللي هي الضرر والعسر والحرج، أدلة هذه الأحكام تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية بأجمعها، والحكم الأولي أنه الغسل، لكن الحكم الثاني وش يصير؟ ببركة ماذا؟ ببركة أدلة العسر والحرج والضرر. يقول ثم إن المذكور في صحيحة الحلبي وإن كان هو القرحة إلا أن الجواب يفهم منه عدم الاختصاص بها باعتبار أخذ على نحو ماذا؟ أخذ على نحو المثال، زين. نأتي إلى ماذا أخوان؟ نأتي إلى لا بالنسبة إلى سند رواية عبد الرحمن، هي سند ما أخذنا. هذه الرواية مذكورة في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 32، محمد ابن يحيى العطار الثقة عن محمد بن الحسين. هذا السند هواية مهم، بل مهم جدا. محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام. هذا وين مذكور السند؟ نذهب إلى سند الاستبصار في الجزء الأول في صفحة 77 الحديث 238. السند يحل مشكلة السند الذي قبله. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب. أسبعد إلى هنا ينقل الشيخ الطوسي عن من؟ عن الشيخ الكليني، زين. بس احنا نقلنا عن الشيخ الكليني في الكافي شيء، الآن راح ينقل شيء آخر. محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان، ما جاب لنا ومحمد بن إسماعيل، ما جاب لنا ومحمد بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج. هذا يا سند الاستبصار، سند التهذيب، وبإسناده في الجزء الأول في صفحة 380 حديث 1098 في التهذيب، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج. ما للتهذيب ما بمشكلة، لأننا ذكرنا سابقا أن إسناد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح، والحسين بن سعيد ثقة، صفوان ثقة، وعبد الرحمن أسرع نجي إلى توثيق، زين. إذن التهذيب بمشكلة؟ ما بمشكلة. نأتي إلى سند الكافي. محمد بن يحيى هو محمد بن يحيى العطار الثقة. محمد بن الحسين مطلق. طلع لنا شيخنا السيد الخوئي جزء 16 307. محمد بن الحسين، شوف كم محمد بن الحسين عندنا أخوان. محمد بن الحسين في ترجمة 10076 زين، وفي ترجمة 10577 78 79 80 81 يمكن بيهم سبع. المهم المهم عند الإطلاق ينصرف إلى من؟ وفي روايتنا رواية الكافي مقيد لو مطلق؟ مطلق. يقول السيد الخوئي في صفحة 307 أقول محمد ابن الحسين، يعني شنو المطلق؟ ينصرف إلى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، واضح؟ باعتبار أن هذا هو شنو؟ هو المشهور. نعم عند الإطلاق هو هذا. نعم سيد الخوئي يقول إلا أن تقوم القرينة في مقام أن المراد هو غيره. إذن عند الإطلاق من هو؟ ابن أبي الخطاب. نأتي إلى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب المذكور في صفحة 308 في ترجمة 10581. قال الشيخ النجاشي رحمه الله محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات الهمداني، واسمه أبي الخطاب زيد، جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته، له كتاب التوحيد إلى آخره. الشيخ الطوسي محمد بن الحسين بن أبي الخطاب كوفي ثقة إلى آخره، عده في رجاله من أصحاب الجواد عليه السلام قائلا، وعده في أصحاب الهادي عليه السلام، وعده في أصحاب العسكري سلام الله تعالى عليهم أجمعين. زين الآن عندما نأتي إلى محمد ابن الحسين فالمسألة شنو؟ المسألة محلولة، مدام مطلق فالمراد منه من هو؟ الثقة. إذن محمد ابن الحسين انحلت مشكلة. زين نأتي إلى محمد ابن إسماعيل. من هو محمد ابن إسماعيل؟ انطينا شيخنا هم جزء 16. لا عندي هذا 16 بس 96 عندي هذا 96. محمد ابن إسماعيل مطلق، وعندنا محمد ابن إسماعيل هم ما شاء الله تعالى. خلنا نرجع إلى محمد ابن إسماعيل الأول حتى نشوف عند الإطلاق إلى من يصرف. عند الإطلاق إما يصرف إلى ابن بزيع أو شوية صبرا. صاحبنا المراد من عند هنا هو محمد ابن إسماعيل البزوفري، واضح؟ هسه نجي شوية. يقول محمد ابن إسماعيل في ترجمة 10264 النسابور البندقي، يكنى أبا الحسن، يدعى بدنفر، رجال الشيخ فيما لم يروي عنهم عليهم السلام في ترجمة 30. أقول محمد ابن إسماعيل هذا روى عنه الكشي بلا واسطة، وهو يروي عن الفضل ابن شاذان. هاي المسألة اللي تأكد أن صاحبنا هنا من هو؟ واضح؟ لأنه يروي عن من؟ عن الفضل ابن شاذان. وإحنا سندنا اللي موجود في كتاب الكافي إش قال محمد ابن يحيى عن محمد ابن الحسين ومحمد ابن إسماعيل؟ عن الفضل ابن شاذان، عن الفضل ابن شاذان. وبالنسبة إلى الفضل ابن شاذان الذي يروي عنه من هو؟ محمد ابن إسماعيل. فإذا الذي يروي عن الفضل ابن شاذان واضح يكون من هو؟ النيسابوري البندقي. قال في ترجمة سلمان الفارسي ذكرها الكش إلى آخره، ولكن محمد ابن إسماعيل ثقة لو مو ثقة، هذه المسألة المهمة. ثقة لو مو ثقة؟ ها؟ مجهول الحال؟ ها سيدنا؟ توجد أدلة على التوثيق، أدلة على التوثيق أو أدلة على عدم التوثيق. الدليل الأول على توثيقه، الدليل الأول على توثيقه هو إكثار الكلين عنه في الرواية، لأنه ذكر في الترجمة أنه روى عنه الكش بلا واسطة، والإكثار بلا ريب لا ينسجم مع الطعن. فإذا يمكن لنا أن نقول أن إكثار أمثال الكش بالنسبة إلى رواية الكش عن راول وبهذه الكثرة، فقد روى عنه 500 رواية، كثرة هذه الرواية تكون أمارة على التوثيق. لا تناقش، تكون أمارة على ماذا؟ على التوثيق. هذا يا دليل. الدليل الثاني، الدليل هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، صاحب المدارك، صاحب المدارك قال السيد محمد العاملي يظهر من الكش والكليني، يظهر من الشيخ الكليني والشيخ الكشي الاعتماد عليه، الاعتماد عليه واستفادة الحكم من روايته، لأن الشيخ الكليني في بعض الأحيان يفتي لو ما يفتي في الكافي، ويفتي اعتمادا على رواية محمد ابن إسماعيل، فهذه كذلك تكون أمارة على ماذا؟ على التوثيق. الدليل الثالث أن محمد ابن إسماعيل أخوان من مشايخ الإجازة، من مشايخ الإجازة، وقد تقدم الكلام مفصلا أن مشيخة الإجازة تعتبر، وهذا هو الصحيح، تعتبر من أمارات التوثيق. هذا الثالث. الرابع، على رأي السيد الخوئي رحمه الله أنه ورد في أسانيد كامل الزيارات، فإذا من أمارات زين. الدليل الخامس، الكليني، الكليني طاب ثراه، لا تناقشني بها هواي، ناخذها مسلمة، وإذا أجفد مورد آخر نشرحها مفصلا. الشيخ الكليني له طريق صحيح، احنا قبل شوي ايش قلنا؟ مو محمد ابن إسماعيل يروي عن الفضل ابن شاذان، مو بتعيين أنه يروي عن الفضل ابن شاذان حددنا أنه هو دنفر، ها؟ صح لهم صحيح. فإذا الدليل الخامس على صحة هذه الرواية، جاي يقول صحة هذه الرواية مو على وثاقة محمد ابن إسماعيل، أن الشيخ الكليني له طريق صحيح إلى كل روايات الفضل ابن شاذان من دون المرور بمحمد ابن إسماعيل. إذن هذه الرواية تكون صحيحة أو مو صحيحة؟ هذه الرواية تكون صحيحة. الفكرة صارت واضحة؟ إذن هذه 5 أدلة لإثبات وثاقته. الدليل الذي نراه هو الدليل الصحيح على إثبات وثاقته هو كونه من مشايخ، ولا يوجد فيه مطعن، ها؟ لم يرد في حقه ماذا؟ قدح ولا جرح، وإنما مسكوت عنه، يعني مجهول الحال. وهذه مجموعة من الأدلة تدل على وثاقته. شلون؟ قلنا الصحيح. ولذلك المصنف عندما قال في صفحة 78 وإذا كان مثل صحيحة، إذن عبر عنها بالصحيحة لو ما عبر بالصحيحة زين، مع أنه محمد ابن إسماعيل قل وياك ورد في حقه توثيق لو ما ورد، ما ورد في لا وين ما ورد في حقه توثيق. إذن يتبين أن المصنف المؤلف إما يبني على الدليل الأول الذي ذكرناه أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس. إذن يتبين من هنا نقول أن المصنف عندما ذهب إلى وثاقته لعله رأيه أنه شيخوخة الإجازة تكون كافية لإثبات وثاقة الراوي. زين، بقى عندنا من أخوان الفضل ابن شادان واضح، صفوان واضح، عبد الرحمن البجلي هم واضح تقدم توثيقه. إذن الرواية من هذه الناحية ماذا تكون؟ تكون صحيحة السند. زين، النقطة الثالثة، قلنا أخوان في الدرس الماضي أنه بناء على الأصل الأولي، هسه وصلنا للنقطة الثالثة أخوان في صفحة 78، فكرة صارت واضحة؟ ها شيخ واضحة؟ زين زين، مو قلنا أن مقتضى الأصل الأولي هو تعين المسح على الجبيرة ولا يجب التيمم؟ تذكرون هذا الكلام؟ مو هذا كان الأصل الأولي؟ الأصل الأولي إيش كان؟ المسح على الجبيرة، الوجه اتغسله، الإيد اليسرى مثلا كانت سالمة تغسلها، ما يظهر من اليمنى، أما فقط الجبيرة تمسح عليها. فإذا حافظت على أجزاء الوضوء المتبقية وبقي فقط موضع الجبيرة قمت بمسحه. شنو كان دليلنا على هذا الأصل العملي أو على هذه القاعدة الأولية؟ قاعدة الميسور لا يسقط بمن؟ لا يسقط بالمعسور. نقف وقفة سريعة عند هذه القاعدة. قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، مفاد القاعدة، مفاد القاعدة أن الشارع إذا أمر بمركب ما كالصلاة وله أجزاء هذا المركب وله شرائط وله موانع، فإذا تعذر للمكلف إيجاد بعض الأجزاء أو إيجاد بعض الشرائط فهنا هل يسقط الوجوب من رأس عن جميع الأجزاء والشرائط والموانع، أو يسقط الوجوب، أو هل يسقط الوجوب رأسا بأجمعه، أو يسقط الوجوب عن خصوص ما هو متعذر، عن خصوص ما هو متعذر من الأجزاء، وأما بالنسبة إلى الباقي فهو باقي. هذا مفاد القاعدة، إما يسقط كل التكليف من رأس واضح أو لا يسقط بالنسبة إلى الجزء المتعذر. هنا نقول قاعدة الميسور تقول نختار الشق الثاني أنه يسقط المتعذر والمتعسر فقط، ولا يرتفع حكم الأجزاء المتبقية بارتفاع حكم الجزء المتعذر والمتعسر. طبعا هذه القاعدة، هاي انتهى مفاد القاعدة، هذه القاعدة لها تطبيقات بالفقه ما شاء الله تعالى. تخفيف النجاسة، منزوحات البئر، وضوء الأقطع، وضوء الجبيرة اللي هو محل كلامنا، أعداد المسحات، الاستبراء، الغسل، المسح، مقام الغسل، الستر ما أمكن، تباعد الراء إلى آخر المواقع، يعني ابتلاءات فقهية كثيرة. المهم هو مدرك القاعدة، المهم هو مدرك القاعدة. إذن مفاد القاعدة صار واضح، مفاد القاعدة الذي نتمكن منه نقوم بماذا به، وما تعذر نتركه، ولا يسقط الوجوب والمركب من رأس. هذه الرواية وردت في غوالي اللآلئ عن النبي صلى الله عليه وآله للماحوزي: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذه الرواية موجودة في عوالي اللآلي في الجزء الرابع صفحة 58 حديث 206. هذه الرواية مروية في مسلم، يعني صحيح مسلم، صحيح على رأيهم ها، وأحمد في عمدة وعمدة القارئ وسنن البيهقي. فإذن يتبين أن هذه الرواية لم ترد في كتبنا إلا في كتاب عوالي اللآلئ، وإذا أمرتكم بشيء موجودة في كتب العامة. إذن فقط هذه الرواية وين موجودة؟ في كتبنا في عوالي اللآلئ. فش يحتاج وين الروح؟ تحقيق الكتاب عوالي اللآلئ. شنو رأيكم به؟ عوالي اللآلئ شنو رأيكم به؟ خلي على صفحة. نقول: روي عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في الغوالي أو العوالي، عوالي اللآلئ يعني بعض هذه يقول غوالي اللآلئ وبعض يقول عوالي اللآلئ، الجزء الرابع صفحة 58 حديث 205: لا يترك الميسور بالمعسور، لا يترك الميسور بمن؟ بالمعسور. كذلك في العوالي في الجزء الرابع يعني حديث 207، هسه حديث 205 و6 و7: ما لا يدرك كله لا يترك كله. زين، الرابع هذا المدرك الأول، صار عدة ثلاث مدارك، منين مأخوذة؟ من العوالي. المدرك الرابع: جريان القاعدة يعود إلى الإتيان بالمقدور من المأمور به، فإن الإتيان ما هو المقدور، ما هو المقدور من شرطه وسببه وإزالة مانعه إتيان له، إتيان له. إذن الإتيان بإزالة المانع، بإزالة الكذا، إتيان لنفس الصلاة لو مو إتيان لنفس الصلاة، إتيان. إذن الدليل الذي دل على وجوب الصلاة يدل على إزالة الموانع لما يدل، كذلك يدل. وبهذا الدليل يثبت شرط ما أمكن إتيانه، ما أمكن، بإمكانك أن تأتي بالشرط تأتي به، والإتيان بالشرط الدليل عليه هو نفس الدليل الذي دل على المركب، وهكذا. هذا يا دليل يحتاج نوقف عنده لو واضح عيف. الخامس هي الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية، بمعنى أننا نرى في أبواب فقهية متفرقة أن الأصحاب أفتوا في فروع هذه القاعدة وليس لهم مستند إلا هذه الأخبار. إذن صارت شهرة شنو؟ فتوائية. زين، فتوجد فتوى متعددة، توجد فتوى متعددة من قبل الأصحاب، وهذه الشهرة الفتوائية إذا بنينا أن كتاب عوالي اللآلئ فيه كذا، واضح؟ فهذه الشهرة الفتوائية تصلح أن تكون جابرة لضعف السند الموجود. الفكرة صارت واضحة؟ إذن صارت عندنا ماذا؟ شهرة فتوائية. زين، الدليل الثامن هو الاستصحاب على قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. نعلم ببقاء الوجوب وجوب الصلاة لبقية الأجزاء عدا الأجزاء المتعذر ارتكابها حين الصلاة أو حين الوضوء، فهنا يجري هذا الاستصحاب ويثبت علينا وجوب الأجزاء الباقية. عندما كنت سليما أجزاء الوضوء يجب غسلها ومسحها لو ما يجب؟ يجب. الوجه تعلم بوجوبه، بعد أن انكسرت اليد وجبرت تقول غسل الوجه مثلا سقط لو لا زال الوجوب تستصحبه، وهكذا بقية الأجزاء. أما ما أصبح ساقطا كوجود الجبيرة هنا تكون ماذا؟ يكون الوجوب مثلا بلحاظها يكون ساقطا، أما بقية الأجزاء نستصحب وجوبها. هذا يا دليل. الدليل التاسع، السابع؟ شلون السابع؟ الثامن شيخ. الإجماع والاتفاق على أن الأمر إذا تعلق بالمركب لا يسقط بمجرد التعذر. عندك إجماع لو ما عندك إجماع؟ أصبح عندنا إجماع. هذه أدلة على قاعدة ماذا؟ على قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور. فكرة صارت واضحة؟ بالإمكان أن نقول أن هذه الأدلة يمكن أن نناقش فيها الواحد تلو الآخر. بعد أنتم ساعدوني، الشهرة الفتوائية شهرة فتوائية، واضح؟ الشهرة الفتوائية أخوان، إحنا غير نقول الشهرة الفتوائية عند المتقدمين، فما ناسينا هذا الكلام، غير كنت توصل لك الكتب مع المتقدمين الاستدلالية، وهذا كلام قد تقدمه مفصلا فلا نعيد. زين، بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ما ذكر من دليل أن الأمر بالكل يكون محافظا على الكل، هذا الأمر هاي دلالة عقلية واستحسان إذا صح التعبير. زين، بالنسبة إلى الإجماع، الإجماع إذا مو قطعي المدرك فهو محتمل ماذا؟ فهو محتمل المدركية، صح ولا صحيح؟ إذا ليش محتمل المدركية؟ إخوة أدلة موجودة، ليش تقول محتمل المدرك؟ قول هذا إجماع مدركي، ليش تقول محتمل المدرك؟ ليش تقول محتمل المدرك؟ ها؟ ها هذا الآن إحنا عوالي إلا آلة حققناها لو بعدها ها محتملة. محتملة شيخنا شيخ عدنان، إذا عدنا دليل قطعي وجاء إجماع شنقول؟ نقول هذا إجماع مدركي فلا قيمة للإجماع، وإنما نعود إلمن؟ إلى المدرك. إلى المدرك. زين، إذا كان محتمل المدرك، الإجماع محتمل المدركية مو قطعي، إذا كان الإجماع قطعي المدرك فلا قيمة للإجماع، تسقط حجيته ونذهب إلى نفس المدرك. لكن الإجماع إذا كان محتمل المدركية لماذا تسقط حجيته؟ لماذا تسقط حجية الإجماع مع احتمالية المدرك؟ هذا بلا ريب شرحناه السنة الماضية، ذكرونا به. ليش محتمل المدرك يسقط حجية الإجماع؟ هاي عليكم، لأن العام شرحناه جيبوا لنا جوابها باكر. زين، بعد شنو عندنا دليل؟ يبقى فقط عوالئ اللآلئ. واضح، عوالئ اللآلئ تحتاج إلى وقفة. طبعا بالنسبة إلى عوالئ اللآلئ، يعني المناقشة السندية تتوقف على عوالئ اللآلئ، أما المناقشة الدلالية إذا مرت علينا هذا الكتاب عوالئ اللآلئ إن شاء الله. واضح، فيبقى الكلام بالنسبة إلى كتاب عوالئ اللآلئ غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.